عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وعن عمار قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. رواه البخاري. الحديث الأول حديث أبي هريرة رواه مسلم انفرد به عن البخاري. وقوله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، قال النووي: هو على ظاهره وإطلاقه، فلا يدخل الجنة إلا من مات مؤمنا وإن لم يكن كامل الإيمان، وقد تقدم ذلك. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أي لا يكمل إيمانكم ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب. وقوله أفشوا السلام بينكم، إفشاء السلام إظهاره، إشاعته، نشره. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: الحديث دليل على أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، فالجنة حرام على غير المؤمن، كما قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. رواه مسلم. الفائدة الثانية: الحديث دليل على وجوب الإيمان بالله. الفائدة الثالثة: الحديث دليل أن الإيمان شرط لقبول الأعمال، وهذا تقدم في التفسير: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، فالإيمان شرط لقبول العمل. وسيأتينا إن شاء الله أن عائشة قالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما من دهره: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رواه مسلم. من فوائد الحديث فضل التحاب بين المسلمين، وأن هذا من أعظم أسباب الإيمان، ولذلك حث الشرع على التحاب والتآلف بين المسلمين. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. فينبغي على الإنسان أن ينشر الحب بين المؤمنين والتآلف، ولذلك حرمت الشريعة الحسد والتباغض، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. من فوائد الحديث فضل نشر السلام وإشاعة السلام. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام. فيه فضل السلام، وأنه من أعظم أسباب نشر المحبة بين المسلمين. الله أكبر. ولذلك دائما تجدون اللي يسلم تجده مشهور بالمحبة ومحبوب، كما سيأتينا في كلام عمار إن شاء الله ونشرحه، لأنه غالبا الذي يلقي السلام على الجميع يكون طاهر القلب، نقي السريرة، لا يحمل في قلبي غلا وحسدا. فمن أعظم أسباب المحبة السلام. والسلام له فضائل: أولا أنه سبب للمحبة، كما في حديث الباب: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ثانيا أنه من خصال الإسلام، لحديث عبد الله بن عمرو سيأتينا إن شاء الله بعد هذا الحديث، أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. ثالثا من أسباب دخول الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي. ومن فوائد الحديث استحباب نشر السلام لكل الناس، من تعرف ومن لا تعرف، سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله بالحديث الذي يلي هذا إن شاء الله. وجعل السلام على الجميع لمن لا لمن يعرف ومن لا يعرف ومن لا يعرف حتى يكون خالصا لله عز وجل. سيأتينا إن شاء الله باب أو كتاب اسمه كتاب السلام ونتكلم على أحكام السلام بإذن الله. قال عمار، نشرح كلمة عمار الجميلة: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم بالفتح للعالم، والإنفاق من الإقتار. أي ثلاث خصال من قام بهن فإن ذلك من علامة الإيمان. ما هي هذه الثلاث؟ أولا الإنصاف من نفسك. لماذا؟ لأن العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقا واجبا عليه إلا أداه، ولم يترك شيئا مما نهاه عنه إلا اجتنبه. أيضا الإنصاف يوجب على العبد أداء حقوق الله كاملة موفرة، وأيضا حقوق الناس، يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به إلى آخر ذلك. ولذلك العلماء قديما ماذا قالوا؟ وهو في الزمن القديم، قالوا الإنصاف عزيز، وبعضهم قال ما أقل الإنصاف في هذا الزمن. وهذا متى؟ في زمان قديم، فكيف بهذا الزمان؟ والله المستعان. الثانية بذل السلام للعالم. قال العلماء لماذا من علامات الإيمان بذل السلام للعالم؟ لأنه يتضمن مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقار، ويحصل به التآلف والتحب. الله أكبر. ولذلك ما تجد إنسان يسلم على الجميع إلا يدل على تواضعه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر على صبيان سلم عليه. الثالثة الإنفاق من الإقتار، يعني ينفق وهو بحاجة بفقر. لماذا من علامات الإيمان؟ لأن ذلك يتضمن غاية الكرم، أيضا يتضمن أو يستلزم الوثوق بالله وحسن الظن بالله عز وجل. ينفق مع الإقتار مع الفقر، هذا على ماذا يدل؟ يدل على حسن الظن بالله عز وجل، والزهد في الدنيا وقصر الأمل وغير ذلك من مهمات الآخرة. إذن الإنفاق مع الإقتار لا يصدر إلا عن قوة أو عن قوة ثقة بالله وأن الله يخلفه ما أنفقه، وعن قوة يقين وتوكل ورحمة وزهد في الدنيا. الله أكبر. ولذلك صارت هذه الكلمة من أعظم الكلمات. عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. قوله أي الإسلام خير أي خصال الإسلام: تطعم الطعام، تنفق الطعام على المحتاجين، وتقرأ السلام أي تنشره وتقوله. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: الحديث دليل على حرص الصحابة على السؤال عما ينفعهم. الفائدة الثانية: الحديث دليل على علو همة الصحابة، حيث هذا الصحابي سأل عن أفضل خصال الإسلام، وهكذا الصحابة كانوا يسألون عن أفضل الأعمال حتى يتقربوا بها إلى الله عز وجل. وقد جاء الحث على علو الهمة، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. رواه الطبراني. وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. رواه البخاري. وعن ربيع بن كعب قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئي وحاجته، فقال لي: سلني. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. سؤال: لماذا هذا الحديث يدل على علو الهمة؟ لأن أكثر من الناس لو قال له المسؤول أو الأمير سلني غالبا يطلب حاجة أكمله، حاجة من حوائج الدنيا، إما مال أو منزل أو مسكن. الله أكبر. فهذا ما قال، قال استغل الفرصة، وهذا توفيق من الله من وفقه الله. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. الفائدة الثالثة من فوائد الحديث أن خصال الإسلام متفاوتة فليست على مرتبة واحدة، فقد قال ابن مسعود: أي الأعمال أحب إلى الله؟ وسئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أفضل؟ من فوائد الحديث أن من خصال الإسلام والإيمان ومن أفضل الأعمال إطعام الطعام. إطعام الطعام هذا من العبادات ومن الكرم ومن الصفات العظيمة اللي حث عليها الإسلام. وقد مدح الله المطعمين للطعام، فقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ذكر الله عز وجل جزاءهم بعد ذلك: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وهو من أسباب النجاة من كرب يوم القيامة. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. أيضا هو من أسباب دخول الجنة، كما في الحديث الذي سبق قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، رواه الترمذي. وقد قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه، أي على حب الطعام. فينبغي على المسلم أيها الإخوة أن يحرص على طعام الطعام، وخاصة لما يكون طالب علم، فإن طالب العلم حينما يقرأ القرآن ويقرأ مثل هذه الأحاديث فإنه يحرص على تطبيقها، وطالب الحديث وطالب العلم قدوته النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي على الإنسان وطالب العلم خاصة أن يوسع على الناس، يعطي القريب ويعطي الأرملة ويطعم المساكين ويطعم الفقراء، لأنه يعرف فضل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بأصبعي السبابات والتي تليها. فينبغي على الإنسان إذا أراد أن يبارك الله ويسرى أثر الآيات: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. من فوائد الحديث أن السنة إشاعة السلام على جميع الناس، على من تعرف وعلى من لا تعرف. قال النووي: أن تسلم على كل من لقيته تعرفه أو لا، ولا تخص بها من تعرفه كما يفعله كثير من الناس، وقد جاء ذلك أو في بعض الروايات أن ذلك من علامات الساعة. وغالبا الذي يسلم على من يعرف ومن لم يعرف فإن ذلك أخلص لله، لأنه يكون أخلص لله عز وجل. يسلم على هذا الإنسان لا يعرفه، هذا الإنسان ربما يكون عامل مسكين أو فقير أو لا يعرفه وليس من قبيلته أو ليس من دولته، فهذا يدل على الإخلاص. فالمسلم يسعى أن ينشر السلام في كل مكان، وينبغي على طلاب العلم والمستقيمين أن يبدأوا بذلك وأن يحرصوا على ذلك حتى يكونوا قدوة لغيرهم، يسلم على كل من يعرف، فهذه بركة. وتذكر الحديث: أفشوا السلام بينكم، حث على نشر السلام. الفائدة التي تليها: قال بعض العلماء: وجه تخصيص هاتين الخصلتين هو مساس الحاجة إليهما في ذلك الوقت لما كانوا فيه من الجهد والمصلحة ولمصلحة التأليف. ويدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حث عليهما أول ما دخل المدينة، كما رواه الترمذي مصححا من حديث عبد الله بن سلام قال: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فكنت ممن جاءه، فلما تأملت وجهه واستثبته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال: وكان أول ما سمعت من كلامه أنه قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. الفائدة التي تليها: قوله وتقرأ السلام هذا عام مخصوص بالكفار، فلا يجوز ابتداء الكافر بالسلام. سيأتينا حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، متفق عليه. الفائدة التي تليها: جعل السلام على الجميع لمن يعرف ومن لا يعرف حتى يكون خالصا لله عز وجل، بريئا من حظ النفس والتصنع، لأنه شعار الإسلام، فحق كل مسلم فيه شائع. من فوائد الحديث في إطعام الطعام وإفشاء السلام المحبة الدينية لمن بذلهما أحبه الله وأحبه الناس، وهذا معروف كما ذكرناه في الحديث السابق.
ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحببتم أفشوا السلام بينكم.
فالكريم
محبوب، وقد قالت العرب من جاد ساد، والكريم مرغوب، والكرم يغطي كل عيب. فإطعام الطعام لله إخلاصا لوجه الله تجعل الإنسان محبوبا، وهذا يقوده إلى أن يدعو الناس ويقبل الناس من كلامه. من فوائد الحديث الحث على الكرم والجود ومكارم الأخلاق، ومن فوائد الحديث تفاوت مراتب الإسلام، ومن فوائد الحديث الاعتناء بما ينفع المسلمين، ومن فوائد الحديث استحباب استجلاب ما يحصل به محبة المسلمين، ومن فوائد الحديث أن المسلم ينبغي أن يحرص على نفع جميع المسلمين ولا يخص بعضهم لمعرفة. إشكال جاء في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف، وفي حديث آخر من سلم المسلمون من لسانه ويده، وفي حديث آخر الصلاة على وقتها، وأحاديث أخرى ستمر معنا. ما وجه الجمع؟ يعني لماذا النبي يقول لهذا الرجل كذا وكذا، والرجل الآخر يقول له الصلاة على وقتها، والرجل الآخر يقول له مثلا طعام الطعام؟ الجواب أو الجمع أن الجواب يرجع لحال السائل. يعني علم النبي أن هذا السائل بحاجة إلى المحافظة على الصلاة فيقول له المحافظة على الصلاة، أو يرى أنه صاحب مال فيقول الصدقة، أو بما يناسب الحال. فأحيانا الوقت هذا الناس بحاجة إلى صدقات فيقول الصدقة، أو بحاجة إلى جهاد فيقول الجهاد، وأحيانا الصلاة. ولا شك أن هذه أجوبة الحكمة والسداد وفتاوى من يريد العمل الصالح الآن. فكل إنسان عمل له عمل يصلح له ولا ينجح إلا به. فأنت حينما تتكلم مع كبار سن، هل الكلمة التي تقولها لكبار السن نفس الكلمة التي تقولها لطلاب العلم؟ كلا، لا، هذا أمر معلوم، أو لأناس صغار؟ لا. فينبغي على الداعية أو الذي يربي الناس ينظر إلى حال السائل. فتجد إنسان مثلا مقصر في بر الوالدين، تجد أنك تذكر الناس أو تذكره ببر الوالدين. إنسان آخر مثلا تجده مقصر في صلاة الفجر، تذكره بصلاة الفجر. هذا الجواب عن هذا الإشكال الذي يرد في كثير من الأحاديث. وهكذا